لا يجب عليه القضاء، ولا تعارض بين ما نقله عن مالك في مع أبي حنيفة وبين هذا القول. المدنيون تلاميذ مالك، المدنيون نعم من تلاميذه كابن ابن نعم نسبة للمدينة. قال: وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة. القول الأول يصلي بغير إيه؟ القول الثاني لا يصلي وعليه القضاء. القول الثالث ها لا يصلي مطلقا وتسقط عنه. ايش القول الرابع؟ لا لسه ما وصلنا ليستحب. عندنا القول الاول بانه يصلي، والقول الثاني انه ايه
ويستحب جاية بعد
هي خمسة أقوال. طيب قال: وبهذا قال الشافعي، استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين. هذا القول الأول ها الصلاة وتجب عليه الإعادة. والقول الرابع هو إيش؟ هو يعني فيما يبدو لي ان هذا التقسيم يعني ليس تقسيما دقيقا، لان المسألة في الاصل تنقسم الى قسمين: يصلي او لا يصلي. فمن قال بوجوب الصلاة على حاله اوجب عليه الصلاة ولا تلزمه الاعادة. ثم عندنا القول الثاني لا يصلي، لكن هل تلزمه الاعادة او لا على تفصيل. فذهب الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه أنه لا يصلي وتسقط عنه الصلاة. مذهب الشافعي لا يصلي ويجب عليه الإعادة. مذهب الإمام أبو حنيفة ها الحنفية لا يصلي وعليه القضاء، وعليه القضاء لا يصلي وعليه القضاء. عند الإمام الشافعي قول آخر: يسن له أن يصلي ويلزمه الإيه؟ ويلزمه القضاء. هذه هي الأقوال، واضح؟ ثم قال: أبواب الحيض. قال في الفتح، يعني قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري: الحيض أصله السيلان، كلما الشيء الذي يجري ويسيل يقال فيه حاضة. حاضة كذا بمعنى سال وجرى. قال: وفي العرف جريان دم المرأة، يعني من القبل، فهذا هو الحيض. وإلا فلو جرى الدم من جرح في أي عضو من الأعضاء لا يسمى حيضا. قال في القاموس: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فهي حائض وحائضة. أما قوله فهي حائض فهذا على القياس في اللغة، لأن المرأة توصف بقولنا فاعل أو فعيل دون أن نلحق بالكلمة تاء التأنيث، فيما إذا كانت تنفرد بالصفة عن الرجل، إذا كانت هذه الصفة مما تنفرد بها فتوصف على وزن فاعل أو على وزن فعيل، فيقال حامل ويقال حائض. ولا يقال حائضة ولا يقال ويقال مرضع ولا يقال مرضعة، لا تحتاج إلى تاء التأنيث لأن هذه صفات استقلت بها دون الرجال. أما إذا كانت الصفة يشترك فيها الرجل والمرأة فعندئذ تلحق بها تاء التأنيث تمييزا لها عن إيه؟ عن الرجل، كصائم وصائمة. ها؟ تقول حائض وطالق. إيه هذا قال لغة، يعني على أن هذا موجود في اللغة، لكن الأشهر أنها لا تلحق بها تاء التأنيث. تقول امرأة حامل وامرأة طالق وامرأة مرضع، ها هكذا، وامرأة حائض. قال فهي حائض وحائضة أي سال دمها، والمحيض اسم ومصدر، يعني مصدر واسم مصدر. ومنه الحوض، سمي الحوض حوضا لأن الماء يسيل إليه. قال بعد أن بين معنى كلمة الحيض في اللغة وفي الاصطلاح، بدأ المصنف رحمه الله ببيان مسائل الحيض، فترجم لأول مسألة بقوله باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. في هذا الباب هناك ما يسمى بالحيض وما يسمى بالاستحاضة. والحيض هو دم، الدم الذي يجري ويخرج من قعر رحم المرأة في أيام محددة ويبقى عادة لها، ودم الحيض يجري على المرأة ويكون علامة من علامات بلوغها، يكون من علامات البلوغ، وانقطاعه يكون من علامات اليأس. ودم الحيض يجري على النساء، فطر الله النساء على ذلك، فهو من حكمه أنه يتحول إلى غذاء للجنين إذا ما حملت المرأة، ويكون أيضا مطهرا لرحم المرأة في إذا ما كانت حائلة، لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن المرأة ينزل من مبيضها، تنزل البويضة وتستقر في جدار الرحم، وتكون مهيئة للتلقيح وللحمل مدة معينة، فإذا لم تصادف هذا التلقيح، لم تصادف التلقيح، فسدت. وهذا الفساد يسلط الله سبحانه وتعالى عليه هذا الدم فيطهر الرحم. والحيض علامة من علامات براءة الرحم من الحمل، ولذلك اعتبره الشارع في استبراء الرحم، حيث جعل المرأة الحائل تعتد بنزول الدم، تعتد بالقروء، كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا إذا كانت من أهل من ذوات الحيض. أما الصغيرة والكبيرة فقد عرفنا أن عدتها ثلاثة أشهر. إذن وأما المرأة المتوفى عنها زوجها فقد فرض لها أربعة أشهر وعشرة، لأن المرأة في هذه الحال يتبين براءة رحمها وخلوها من الحمل، إذ يظهر الحمل في خلال هذه الفترة. قال باب بناء المعتادة، يعني المرأة إذا كانت لها السلامة، إذا كانت المرأة لها عادة وهي تعرف عادتها بالنسبة لدم الحيض، قد يعتريها دم آخر يسمى بدم الاستحاضة، ودم الاستحاضة هو دم يخرج من طرف الرحم من عرق يقال له العاذل، وهو نتيجة مرض، وهذا الدم يأتي في غير وقت العادة. وقد فرق الشارع بين النوعين من الدماء، بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فشرع للمرأة الحائض أنها لا تصلي، تسقط عنها الصلاة، لا تصلي ولا يجوز صومها ويحرم وطؤها فترة الحيض، بخلاف المرأة المستحاضة فإنها يفعل بها ما يفعل بالمرأة الطاهر، فهي تصلي فلا تترك الصلاة وتصوم ويقبل منها الصوم ويجزئها ولزوجها معاشرتها، لأن هذا أمر طارئ، ولأن هذا الدم لا يترتب عليه شيء. نعم، شرع الإسلام للمرأة المستحاضة بعض الأحكام مثل استحباب الاغتسال له وجواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت وتعجيل الصلاة الأخرى وأداء الصلاة جمعا يعني بين الصلاتين لهذا السبب. فإذا كان اختلط دم الحيض والاستحاضة فكيف تصنع المرأة؟ النساء اللاتي يجري عليهن دم الحيض والاستحاضة إما أن تكون المرأة تعرف أيامها وأقراءها، أيام أقرائها يعني تعرف عادتها، فهي تجلس أيام العادة، إن كانت عادتها 5 أيام تجلس 5 أيام، وإن كانت عادتها أكثر أو أقل انتظرت، ثم بعد ذلك اغتسلت وصلت وإن كان دم الاستحاضة يجري عليها. أما إذا كانت المرأة لا تعرف ولم تضبط عادتها، فقد جاء في الأثر أن هناك سبيلا آخر للتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وذلك من معرفة لون الدم ورائحة الدم، فإن دم الحيض كما جاء في بعض الروايات أسود يعرف أي يعرفه النساء، وفي بعضها إنه دم يعرف يعني له رائحة، رائحة خاصة يتميز بها عن غيره من الدماء. فإذا المرأة إذا لم تستطع أن تميز بين عادتها وبين الاستحاضة بالعادة بالأيام المعتادة، فإنه يمكنها التمييز بلون الدم. فإن لم تتمكن من هذا وهذا فإنها تجلس المدة التي يجلسها غالب النساء، وهي ما بين 6 أيام و7 أيام. هذه 3 مميزات ذكرها الشارح وقال إنها هي المميزات الشرعية يعني التي ورد بها النص. قال المؤلف الشارح: وقد عني الفقهاء بمسألة الحيض والاستحاضة وكتبوا في كتبهم أشياء كثيرة في هذا الموضوع، و أوجدوا مسائل كثيرة، حتى إن بعضها وصفوها بأنها مسائل المتحيرة. واجتهدوا في هذا اجتهادا كبيرا، يقول مما أدى إلى صعوبة فهم هذه المسألة، لكن باستقرائه لما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجد أن التمييز بين الحيض والاستحاضة لا يعدو واحدة من الأمور الثلاثة، إما بمعرفة العادة للمعتادة، وإما بمعرفة اللون في الدماء، وإما بمعرفة عادة غالب النساء. ثم قال يعني المجد بن تيمية رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني امرأة استحاض فلا أطهر، يعني يجري عليها دم الاستحاضة وهو غير دم الحيض، وغالبا ما يرتبط يقترن دم الحيض بدم الاستحاضة، وقد ينزل دم الاستحاضة وحده يعني في غير موعد الحيض فلا يرتبط بدم الحيض. أفأدع الصلاة؟ سألت النبي: ماذا تصنع؟ هل حكم دم الاستحاضة حكم دم الحيض؟ بمعنى أنه إذا نزل على المرأة فإنها تترك الصلاة كما تفعل المرأة في زمن الحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. ففرق بين الحيض والاستحاضة. قال: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب يعني وقت الحيض، فإذا ذهب قدرها فأغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفي رواية للجماعة: إلا ابن ماجه، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. زاد الترمذي في رواية وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. توضئي لكل صلاة يعني ما دامت هي مستحاضة حتى يجيء ذلك الوقت اللي هو وقت الحيض. وفي رواية للبخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فكل هذه الروايات اتفقت على أن المستحاضة تصلي، وأنه يلزمها أن تغتسل من الحيض ثم تصلي، كما دل هذا الحديث على أن الواجب على المرأة هو الغسل من الحيض، ولا يجب عليها الغسل من الاستحاضة لأن النبي لم يأمرها بذلك. نعم جاءت روايات كما سيمر أنه أرشد بعض النسوة إلى أنها إن استطاعت أن تغتسل لكل صلاة فذلك أفضل، فإن لم يتيسر لها أو لم تتمكن فلتغتسل لكل صلاتين، فإن لم يتيسر لها فليس ذلك عليها بواجب، بل الواجب عليها الوضوء فقط، لأن نزول للدم الاستحاضة ينقض الوضوء، لأنه أحد الخارجين من السبيل، أو أحد الخارج من السبيل، فلما كان أحد الخارج من السبيلين والخارج من السبيلين ينقض الوضوء. إذن كل الذي يلزمها الوضوء، لكن إن اغتسلت له فذلك أفضل وأولى. وهذا الحديث بين أن المرأة في حالة نزول دم الحيض يجب عليها أن تنتظر وألا تصلي مقدار مدة نزول الحيض، الأيام التي ينزل فيها الحيض، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. السلام عليكم.